بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال أنواع التشابه في القرآن. قال: التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: استواء غير مجهول، أي أنه معلوم. غير مجهول أنه ماذا؟ معلوم، لأن الاستواء في لغة العرب بمعنى ماذا؟ العلو والارتفاع. قال: والكيف غير معقول، لأننا ماذا؟ لا ندركه بعقولنا. ما قال غير ممكن، غير موجود، لا حقيقة له، ولكن قال إيش؟ غير معقول، بمعنى أننا لا تدركه عقولنا. معناه أنه لا تدركه ماذا؟ عقولنا، وإن كان له إيش؟ له حقيقة وكيفية، لكن عقولنا تتقاصر عن إدراكه. وهذا لو تأمنا في كلامه مع قول الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما، مع قوله جل وعلا: لا تدرك الأبصار، لعلمنا ماذا؟ أن هذا الجواب من إمام مالك رحمه الله تعالى صدر عن إيش؟ عن غاية في العلم وقمة في ماذا؟ في المعرفة رحمه الله تعالى. قال: والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، لأنهم من؟ لأنهم من عند الله جل وعلا، والسؤال عنه بدعة. ولو تأملنا هذا الجواب من الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قال الشيخ: وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه، أي لو طبقنا هذا الجواب من الإمام مالك، وهذا الجواب من الإمام مالك ثابت عنه، أي رواه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب أسماء والصفات، وكذلك رواه اللالكائي، ورواه غير واحد بأسانيد حسان، وهو بطرقه يرتقي إلى الصحيح لغيره. لو طبقنا هذا المثال من الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، أي أن التشابه منه ما هو تشابه نسبي ومنه ما هو تشابه حقيقي، لو طبقنا المثال المذكور عن مالك في هذه المسألة علمنا ماذا؟ لعلمنا معنى هذا التشابه. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا على قراءة، وهي قراءة الجمهور، قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله. وقراءة أخرى قرأ بها بعض القراء: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى قراءة القطع، على قراءة الوقف، يقول معنى أن المتشابه لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. المتشابه لا يعلمه إلا من؟ إلا الله جل وعلا. والمراد المتشابه هنا كما ذكر، كمعرفة حقيقة وكيفية صفات الرب جل وعلا وذات الرب جل وعلا، أو صفة الكرسي، صفة العرش، أو ما شابه ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولو طبقنا هذه، أو طبقنا المثال مذكور عن مالك على هذه القاعدة، لرأينا ماذا؟ الأمر كذلك. قال ماذا؟ قال: والكيف إيش؟ غير معقول، والإيمان به واجب. لماذا قالوا إيمان به واجب؟ لأنه من الراسخين في العلم، لأن الله جل وعلا قال: وما يعلم تأويله إلا الله، قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. انظر يا جماعة، والراسخون في العلم إيش يقولون؟ آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الإمام مالك رحمه الله تعالى من الراسخين في العلم، وهو بهذا المثال بين ما يكون متشابها نسبيا وما يكون متشابها حقيقيا، وما هو موقف العلماء الراسخين من هذا الأمر. واضح يا جماعة؟ التشابه النسبي قد يشتبه على بعض الناس المعنى الظاهر، فيأتي العلماء الراسخون في العلم يبينون هذا المعنى الظاهر. الرحمن على العرش استوى، الاستواء إيش قال؟ غير مجهول معلوم، غير مجهول معلوم. واضح يا جماعة؟ معلوم معناه إيش كما ذكر، استوى يعني استوى معناه إيش، ارتفع وعلى. وبعضهم ذكر أنه كذلك استقر وقصد، فأشهد أنه يأتي لماذا؟ لمعان معروفة في لغة العرب، لمعان معروفة في لغة العرب. لكن الاشتباه بالمعنى الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله، ماذا قال مالك؟ والكيف إيش؟ غير معقول. لكن ما هو الذي علينا نحن؟ الإيمان. واضح يا جماعة؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا به كله من عند ربنا، لأنه من عند من؟ من عند الله جل وعلا. فكلام مالك رحمه الله تعالى يصلح أن يكون مثالا لنوعي التشابه، التشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله، والتشابه النسبي الذي يعلمه الراسخون في العلم ومن فتح الله جل وعلا عليه من فضله، وإن كان قد يخفى على بعض الناس. واضح هذا يا جماعة؟ قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية إيش؟ هذه آية محكمة واضحة، واضحة جماعة. قال: حيث اشتبه على التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى يستلزم المماثلة. واضح يا جماعة؟ وهؤلاء كما يقول العلماء نظروا إلى هذا النص بإيش؟ بعين عوراء. أخذوا الجزء الأول وتركوا الجزء الأول، حالهم كحال من؟ كحال ذلك الذي قال بأن الله جل وعلا قال: ويل للمصلين. واضح يا جماعة؟ ولم يكمل الآية. واضح؟ الله جل وعلا قال: ويل للمصلين إيش؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. فبعضهم يأخذ الشطر الأول، قال الله قال: ويل للمصلين، ولم يقل ويل لماذا؟ للسكرانين أو الخمارين أو ما شابه ذلك. إذن الصلاة ما نصليها. فهؤلاء كهؤلاء، الله جل وعلا قالوا قال: ليس كمثل شيء، وقفوا. طيب ثم قال ماذا؟ وهو السميع البصير. لماذا أخذتم بجزء الآية وما أخذتم بجزء الآخر؟ واضح يا إخوة؟ هذا إيش؟ هؤلاء من الذين قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من هذا. إذا سلم بأنه إيش؟ بأن هذه الآية مما يقع فيها التشابه، وإلا هي آية محكمة. هذه الآية ماذا؟ محكمة. ولكن كما سمعتم أن أهل الأهواء ربما استدلوا بها لما غلب عليهم من النظرة العوراء إلى كتاب الله جل وعلا، فهم ينظرون إلى كتاب الله بمنظار ماذا؟ أعور، يوافق إيش؟ أهواءهم. وما كان مخالفا لأهوائهم فإنهم لا يلتفتون إليه، وحرفوه وعطلوه عن دلالته التي دلت عليه. ومن هذه الآية. فالحاصل أن الشيخ نبه رحمه الله تعالى أن بعض الناس استدل بهذا النص على ماذا؟ على أنه مشتبه، ليس كمثل شيء، ليس كمثلي شيء. قال إذن لا نقول بأن لله سمعا ولا بصرا ولا وجها ولا استواء على عرشه ولا إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول إيش؟ ليس كمثله شيء. واضح يا أخوة؟ هذا إيش من اشتباه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الذي قد يقع لبعض الناس بسبب إيش؟ بسبب قصور أو تقصير. قصور أو تقصير. وأحسن منها عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال ماذا؟ ومن ظن في مثل هذه النصوص غير الحق الذي هو حق ظاهر واضح قال فمن سوء قصده وفهمه أتي. واضح يا جماعة؟ من سوء إيش؟ قصده وفهمه أتي، لا من النصوص، نص واضحة ولكن قصد عنده لأن ينظر إلى النصوص بماذا؟ كما سمعتم ينظر إليها بمنظار منبعث عن عقيدة قد يعتقدها في النصوص. وكذلك ابتلاه الله جل وعلا بعد ذلك بإيش؟ بسوء الفهم جزاء وفاقا. قال رحمه الله تعالى ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلدا في النار وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن الله على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. وأيضا هذا المثال يعني يستدل به هؤلاء الوعيدية سواء كانوا من الخوارج أو كانوا من المعتزلة بأن القاتل للمؤمن متعمدا بأنه من أصحاب إيش؟ من أصحاب النار. قالوا لأن الله جل وعلا يقول خالدا مخلدا إلى آخر ما ذكر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واضح يا إخوة؟ وطردوا ذلك في كل ذنب. قد يقول قائل والشيء بالشيء يذكر، ألم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه قال حينما سئل عن توبة القاتل للمؤمن فقال وأن له التوبة. واضح يا جماعة؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نبه في هذا المقام على أمر قد يخفى، وهو قال إن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن له التوبة وهو قد قتل المؤمن، لا أنه قال بأن الله جل وعلا لا يغفر له. واضح جماعة؟ فرق بين هذا وذا. أن له التوبة لا أن له المغفرة. فرق بين هذا وهذا أم لا؟ ها جماعة فرق. لماذا؟ لأن التوبة تعلقت بها حق الغير، التوبة تعلقت بها ماذا؟ حق الغير، وحق الغير لا بد أن يستوفى. حق الغير الذي هو المقتول لا بد إيش؟ أن يستوفى. وقد جاء في حديث ابن عباس أنه قال أن له التوبة، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، وجاء في بعض الروايات وهو آخذ رأسه بإحدى يديه وآخذ بيده الأخرى قاتله ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. يعني فيه دلالة على ماذا؟ على أنه لابد أن يحصل إيش؟ حساب. لابد أن يحصل ماذا؟ حساب بين من؟ بين القاتل والمقتول. وكما جاء في الحديث الآخر أول ما يقضى بين الناس في إيش؟ في الدماء. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ لكن هل معناه أن الله لا يغفر له؟ هل معناه أن الله جل وعلا لا يغفر القاتل؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. لماذا؟ للآية المذكورة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما نفسه أيضا في صحيح في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري سئل عن رجل قتل امرأة مؤمنة فهل له من توبة؟ فقال ابن عباس: أمهم أحية الأمة؟ قال: نعم. قال: فليبرها، فليبرها. ما معنى هذا يا جماعة؟ معناه أن ابن عباس من حيث ماذا؟ قتله لذلك المقتول، حق المقتول لا زال ماذا؟ باقي، لا توبة، والحق ما زال متعلقا بماذا؟ بالمقتول. واضح يا جماعة أم لا؟ أما في حق القاتل فإنه يجب عليه الإكثار من أعمال الطاعات، الإكثار من أعمال ماذا؟ الطاعات. لماذا؟ حتى إذا جاء يوم القيامة وحاسبه الله جل وعلا في قتله لصاحبه، قد يكون ماذا من الحساب؟ أن يأخذ من حسنات هذا لحسنات هذا، فإن بقيت له حسنات أدخله الله جل وعلا بها الجنة. واضح يا جماعة؟ كما جاء في حديث ثوبان وغيره: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد قتل وقد سفك دم هذا وسب هذا ولعنه، الحديث إلى آخره، الشاهد منه ماذا؟ وسفك دم هذا. قال: فيأخذ هذا من حسناته. الشاهد منهم هذا يا جماعة، يحصل إيش؟ قصاص، ويحصل إيش؟ حساب يوم القيامة. فالحاصل أن أثر ابن عباس ليس فيه أن القاتل لا يغفر الله جل وعلا له، ولا أنه لا يدخل تحت مشيئة الله جل وعلا، بل أثر ابن عباس يدل على ماذا؟ يدل على أن للمقتول حق لابد أن يلقاه من لابد أن يلقاه بإذن الله جل وعلا يوم القيامة. واضح يا جماعة؟ كما جاء في الحديث. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. طيب، وإلا فكما ذكر حسنة التوحيد لا يعدلها ماذا؟ حسنة، وهي مانع من التخليد في النار، هي مانع من التخليد في النار إن دخل النار، أي إن شاء الله أن يدخل أن يدخله النار فإنه ماذا؟ فإنه لا يخلد. قال رحمه الله تعالى: ومن باب الفائدة كذلك، من أحسن من تكلم على توجيه هذه الآية العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وكذلك لخص المسألة العلامة السعدي رحمه الله تعالى، والصواب السعدي بكسر السين، في كتابه التفسير عند هذه الآية لخص توجيه هذه الآية، وأن هذا الحكم متعلق أو يكون ذلك الحكم إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، أما مع انتفاء بعض الشروط أو وجود بعض الموانع فإن الحكم لا ينطبق كغيره من الأحكام. واضح يا جماعة؟ ومن أعظم الموانع، من أعظم موانع التخليد في النار إيش هو؟ التوحيد. واضح يا جماعة أم لا؟ فيرجع إلى الكتابين المذكورين. قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من المتشابه التي وقع فيه التشابه لبعض الناس، قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال: حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري، أي أن العبد له فعلان: فعل اختياري به تحصل مراداته وبه يثاب أو يعاقب، أي بسببه، ومنه غير اختياري كنبضات القلب وما شابه ذلك، هذه ليست ماذا؟ اختيارية. ولكن هؤلاء كما تعلمون نظروا كذلك إلى النصوص بعين عوراء، نظروا إلى النصوص بعين عوراء، قالوا: ألم الله جل وعلا يقول: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فقالوا بأن العبد ماذا؟ مجبور، ومعنى مجبور أنه لا إرادة له ولا قدرة له. وكيف يقولون هذا والله جل وعلا يقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون أثبت لهم إيش؟ أثبت لهم المشيئة. والله جل وعلا فرض عليهم الفرائض وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من هو المصلي؟ هل هو الرب أم العبد؟ واضح يا جماعة؟ العبد. ومن قال بأن العبد مجبور على الفعل فمعناه أن الفاعل للصلاة من؟ الرب جل وعلا. وتعالى الله جل وعلا كيف يكون فاعلا والفعل له؟ واضح يا جماعة؟ يعني كيف يأمر بالسجود والسجود يكون لمن؟ له. وهكذا الصائم، وهكذا فعل الطاعات، وكذلك فعل المعاصي. تعالى الله جل وعلا عن قولهم علوا عظيما. وقد تقدم شيء من الكلام على هذه الشبه في دروس العقيدة التي قد مر معنا بحمد الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. كما تقدم أن هذا ليس فيه اشتباه، الآية الأولى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، نص بأن الله جل وعلا أثبت لنفسه السمع والبصر، ولكن سمعه وبصره ليس كسمع المخلوق ولا بصره. والآية المذكورة ومن يقتل مؤمنا تقدم أن هذا حكم يترتب إذا استوفيت الشروط وانتفت إيش الموانع، أما مع وجود بعض الموانع فإنه لا يكون الحكم كغيره من الأحكام. وهذه الآية ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، فيها إخبار عن علم الله جل وعلا المسبق. ولا يلزم من ذلك أن يكون العبد ليس فاعلا، بل العبد ماذا؟ فاعل حقيقة، يؤاخذ على فعله وبسبب فعله يكون ماذا؟ له الثواب أو له العقاب. قال الله جل وعلا تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم، لأن ما مصدرية، واضح جماعة أم لا؟ وتسبق بما بعدها بمصدر، وأمثلة ذلك كثيرة. قال رحمه الله تعالى الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. قال لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولا أمكن العمل، يعني الآن الأول، لو كان كله محكما لفات الحكمة من الاختبار به تصديقا وعمل ظهور معناه. واضح جماعة؟ وسنة الله جل وعلا في خلقه أن خلق إيش؟ الضدين. واضح؟ والضدين الخير والشر، فللخير أهلون وللشر كذلك ماذا؟ أهلون. فيبتلي الله جل وعلا هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء. واضح؟ فالصالحون يردون المتشابه إلى المحكم فيكون كله محكم، وهذا من ماذا؟ فيثيبهم الله جل وعلا على ذلك. ومن خلقوا للشر يردون ماذا؟ المحكم إلى المتشابه فيكون سببا لتحملهم الأوزار. واضح يا أخوة أم لا؟ سنة الله جل وعلا في خلقه. قال ولو كان كله متشابه لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأهل الإيمان وأهل العلم يعلمون أن القرآن كله من عند الله جل وعلا، وما كان من عند الله جل وعلا فإنه حق لا اختلاف فيه ولا اضطراب. فلو حصل في بعض الآيات شيء من الاشتباه علموا أن هذا الاشتباه له ماذا؟ له ما يفتح ذلك الاشتباه ويرجح أحد الوجهين المشتبه فيهما على الآخر. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ هي طريقة الراسخين. قال: وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحراف بهذه الآيات المتشابهة. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الشبهة إنما سميت شبهة لماذا؟ لمشابهتها للحق. واضح؟ لمشابهتها للحق. وكذلك أهل الباطل لو أنهم استدلوا على باطل بالباطل لرده الناس، ولكنهم يستدلون على باطل بماذا؟ بشيء من الحق. واضح يا جماعة؟ ولو كان الحق ماذا؟ لا يدل على باطلهم، بل يدل على إيش؟ الحق لا يدل إلا على إيش؟ لا يدل إلا على الحق. الحق لا يدل إلا على الحق، ولا ينصر إلا الحق. ولكن كما ذكر وكما ذكر الله جل وعلا أن هذا من الفتنة والزيغ الذي يسعى فيها أو فيه أهل الأهواء. قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تأويله تأويلا لم يأذن به الله جل وعلا، فهم إذن يسعون في التأويل لأجل ماذا؟ لأجل الفتنة والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: موهم التعارض في القرآن. ومعنى موهم التعارض بالقرآن أن هناك بعض الآيات قد يتوهم منها المتوهم أنها متعارضة، أنها متعارضة، وفي الحقيقة أنها ليست فيها تعارض. لماذا؟ لأنها كلها من عند الله جل وعلا، وما كان من عند الله جل وعلا فلا اختلاف فيه ولا اضطراب. لذا كان من العلماء من ينبه هنا على التعبير الأسلم فيقول: لا يقال إن هاتين الآيتين متعارضتان، أو يقول هذان الحديثان متعارضان، أو هذا الحديث يعارض هذه الآية، ولكن يقول ظاهرها التعارض. واضح يا جماعة؟ إيش الفرق بين هذا وذا؟ الفرق بين التعبيرين أن التعبير الأول قد يفهم منه أن التعارض في ذات النصوص، بخلاف التعبير الثاني فإنه يفهم منه أن التعارض إنما هو في نظر الناظر لا في أصل النصوص. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني يظهر الناظر التعارض، يظهر الناظر ماذا؟ التعارض، لا أن النصوص متعارضة، لا أن النصوص متعارضة. واضح يا جماعة؟ إلا في حالات تكون ماذا؟ قد تكون متعارضة لأن بعضها أو أحدها ناسخ للآخر. واضح يا جماعة؟ متعارضة لأن أحدها ناسخ للآخر. فالحقيقة هل هي متعارضة أم ليست متعارضة؟ ليست متعارضة. لماذا؟ لأن هناك ناسخا وماذا؟ ومنسوخا، والمنسوخ لا يكون ولا يصلح أن يكون معارضا للناسخ. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، سيأتي أمثلة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى تبين هذا المعنى. يقول الشيخ رحمه الله: التعارض أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول أحدهما مدلول الآخر. يعني تأمل قوله المدلول، فالكلام على الدلالات، الكلام هاهنا على ماذا؟ على الدلالات، أي ما تضمنته تلك الآيات من دلالات. قال: مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، أحدهما مثبتة والأخرى ماذا؟ نافية. ينظر الناظر يقول ظاهرهما إيش؟ التعارض، لأن هاي تثبت وهذه إيش تنفي. واضح يا جماعة؟ هذا المبحث هذا المقصود منه، هذا المبحث المذكور ها هنا في تعارض القرآن، ما هو المقصود منه؟ المقصود منه أنه رب آية أو آية في كتاب الله جل وعلا قد يتوهم المتوهم أن فيها أو أن بينهما ماذا؟ أن بينها تعارضا وليس بينها تعارض. قال الشيخ رحمه الله: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري. هذا تنبيه أن التعارض لا يحصل في الأخبار، التعارض لا يحصل في الأخبار، الأخبار التي إيش بابها الإخبار، لأن الكلام إما أن يكون إنشاء وإما أن يكون ماذا إخبارا. واضح يا جماعة؟ الإنشاء هو الذي يحتمل الصدق وماذا والكذب بذاته، بغض النظر عن ماذا عن قائل، بخلاف كلام الرب في كلام الله جل وعلا فإنه صدق لا كذب فيه. واضح يا جماعة؟ كما قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله، يعني عفوا الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب، الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب، كما ذاك الطلب افعل كذا أو الكف النهي لا تفعل كذا. واضح يا جماعة؟ وإما أن يكون إخبارا، والإخبار هو الذي إيش هو الذي يحتمل، هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب. إما أن يقال مثلا إذا قال إنسان زيد فعل كذا وكذا، هذا خبر، إما أن يكون صدقا وإما أن يكون إيش وإما أن يكون كذبا. واضح يا جماعة؟ لكن في حق الله جل وعلا إخبارات الله جل وعلا كلها إيش كلها صدق، كما أن أحكامه جل وعلا كلها إيش كلها عدل. وتمت كلمة ربك صدقا، أي في الأخبار، وعدلا في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: ولا يمكن التعارض، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، أي أن هذه خبر وهذه خبر. مثلا على سبيل المثال آية، مثلا على سبيل المثال لما في آية، لكن آية فيها يقول الله عز وجل افعل أو أن الله فعل، وآية أخرى لم يفعل. واضح يا جماعة؟ هذا ممكن أو لا؟ ممكن، ولا يكون في كتاب الله جل وعلا أبدا هذا النوع. لماذا؟ لأن الأخبار صدق، والتعارض والتناقض في الأخبار يدل على إيش على الكذب، على أن أحد الخبرين إيش كذب، وهذا منتفي ومستحيل في إخبارات الله جل وعلا. لذا يقول الشيخ: ولا يمكن التعارض بين آيتين مدلولهما خبري. لماذا؟ يقول: لأنه يلزم كون إحداهما كذبا، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. قال: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكم، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. واضح هذا يا جماعة؟ لا، يقول الشيخ: ولا يمكن. هذا الحكم الأول انتهى، ثم عرج على حكم آخر فقال: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي. مدلولهما حكمي، لماذا مدلولهما حكمي؟ أي أن آية دلالتها على ماذا؟ على أن الله جل وعلا أمر، أو نعم أمر بكذا، وآية أخرى تدل على أن الله نهى على كذا، نهى عن كذا. تختلف الأحكام، ظاهر الأحكام ماذا؟ التناقض. يقول الشيخ: كذلك هذا ماذا؟ غير ممكن في كتاب الله جل وعلا. قال: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكم. لماذا؟ قال: لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. فإذا كانت ناسخة للأولى فماذا؟ هل هي معارضة أو غير معارضة؟ غير معارضة في الحقيقة، واضح أنها منسوخة. قال: لأن الأخير منهما ناسخة الأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن ليس هناك في الحقيقة تعارض لا في الأخبار ولا في ماذا؟ ولا في الأحكام كما تقدم. قال وإذا رأيت ما يهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. واضح يا أخوة أم لا؟ يعني هذا ممكن أن يحصل الإنسان شيء من الاشتباه فلا يظهر له الراجح، يقول هذه الآية تعارض هذه الآية، أيش الراجح فلان؟ يقول الله أعلم أنا متوقف. هل معنى هذا أن الآية نفسها لا تدل على معنى؟ ها يا جماعة، هل معناها أن الآية نفسها لا تدل على معنى؟ أيش الجواب؟ تدل على معنى، وأن هناك راجح، لكن يعلمه بعض الناس ولا يعلمه بعض الناس، فمن لم يعلم يقول إيش؟ يقول الله أعلم. لهذا أمثلة كثيرة ونظائر. ماذا؟ نظائر له نظائر. ماذا له نظائر كثيرة وأمثلة كثيرة. طيب، قال رحمه الله تعالى، يعني سواء ماذا أمثلة العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا في هذا، يعني في الحديث وفي القرآن، يعني مشكل القرآن أي الذي حصل فيه إشكال لبعض الناس، فألفوا ماذا؟ كتبا في هذا مشكل، أي أشكل على بعض الناس فألفوا كتبا. وكذلك ألفوا مشكل في ماذا؟ في الحديث، مشكل الحديث الذي ماذا ظاهره أن بعضه يخالف بعضا، وجمعوا بينها. لذا ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى عن شيخه ابن خزيمة أنه قال لا تأتوني بنصين من كتاب الله جل وعلا ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وجمعت لكما بينهما. هذا إيش يدل على إيش؟ ليس هناك اضطراب ولا تناقض ولا اختلاف، ولكن قد يكون ويعتري من؟ يعتري الناظر أن بينهما اختلاف، وفي الحقيقة أنه لابد أن يكون هناك مرجح يرجح إحدى الآيتين على الأخرى، أو أحد المعنيين على الآخر. قال رحمه الله تعالى وإذا رأيت ما يهم التعارض من ذلك فحاول الجامع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالم. أعطيكم مثال، يعني مسألة فقهية، سئل عثمان ثبت عنه بإسناد صحيح، وكذلك سئل ابن عباس ثبت عنه بإسناد صحيح، عن هل يجوز للرجل أن يجمع أن ينكح الأختين بملك اليمين؟ يعني رجل عنده أختان إماء، واضح يا جماعة، هل له أن ينكح الأختين بملك اليمين أم ليس له أن ينكحهما؟ سئل عثمان بن عفان رضي الله عنهما إيش قال؟ قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. سئل ابن عباس قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. أحلتهما آية، إيش الآية التي أحلتهما؟ قال الله جل وعلا إلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أو ما ملكت أيمانهم، هذه تدل على أن ملك اليمين يجوز نكاحها أم لا؟ يجوز لو كانوا أخوات ولو كانت أم وبنتها إلى غير ذلك ظاهرها. لكن آية أخرى إيش قال الله عز وجل؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. حرمتها آية، واضح يا جماعة أم لا؟ آية أحلت وآية ماذا؟ حرمت. فمثل عثمان ذكر هذا وقال وأكره ذلك، ابن عباس قال وأكره ذلك، وثبت عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أنهم رجحوا. ما هو الترجيح؟ الترجيح أنه ماذا؟ أنه لا يجوز نكاح الإماء التي في ملك اليمين إلا أن تكون بنت مع أمها أو أخت مع أختها. واضح يا جماعة؟ لا، جمعا بين الآيتين واضح، فيكون هذا مستثنى، الآية على عمومها ويستثنى منها هذه الصورة. واضح يا جماعة؟ لا، فهذا شاهد لهذا الأمر أنه قد يحصل، ثم يأتي بعض العلماء يرجح أحد القولين، لا أنه بينهم، لا أن النصين بينهما تعارض لا يمكن أن يرجع أحد النصين على الآخر بوجه من الوجوه، بل يمكن أن يرجح. لذا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى في باب المرجحات أشياء كثيرة، في باب المرجحات يذكرون أشياء كثيرة، ولعل تأتي معنا بإذن الله جل وعلا إن يسر الله لنا دروسا قريبة بإذن الله جل وعلا في أصول الفقه. الشاهد من هذا أنه قد يحصل شيء من التوهم، لكن ماذا؟ يترجح أحد الأمرين على الآخر. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول جمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكيل الأمر إلى عالمه، سواء كان في الأخبار أو كان في الأحكام. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني جاءتك آية أشكلت عليك في باب الإخبار، يعني على سبيل المثال أيضا ذكر أن رجلا سأل ابن عباس، قال له: يا ابن عباس، ما تقول في قول الله جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وفي الآية الأخرى ماذا؟ 50,000 سنة. واضح يا جماعة؟ قال ابن عباس: كله من عند الله وكله حق. هذا يسمى هاي جماعة إيمان. واضح؟ إيمان بأنه كله من عند الله وكله إيش؟ وكله حق. ومعنى هذا أنه إذا أشكل عليك شيء ما عرفت تفسيره، فما هو الذي عليك؟ أن تؤمن به بأنه من عند الله وأنه إيش؟ وأنه حق. الله جل وعلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. آمنا بأنه إيش؟ بأنه حق وأنه من عند ربنا جل وعلا. أو في الأحكام كما مثلنا بالمثال مذكور قريبا عن عثمان وعن ابن عباس. واضح يا جماعة أم لا؟ نقول كله من ماذا؟ من عند الله عز وجل، والله أعلم. نكل القول إلى ماذا؟ إلى قائله، وعليه يتنزل أو تتنزل عبارة مشهورة عن الشافعي رحمه الله تعالى، وإن لم نكن وقفنا لها على سند: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا متى يقال؟ عند الاشتباه. واضح يا جماعة؟ عدم الترجيح. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، وبينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد أمين شنقيطي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب طبع مفردا وطبع في آخر أضواء البيان، في آخر كتاب أضواء البيان، وهو كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من أجمع وأحسن ما ألف في هذا الباب، من أجمع وأحسن ما ألف في هذا الباب، أي الآيات، يدفع التوهم عن بعض الآيات التي ظاهرها ماذا؟ ظاهرها التعارض. قال رحمه الله تعالى: فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين، وقوله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. قال: فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس. واضح يا جماعة؟ قد يقول الإنسان: هذا فيه تعارض، كيف الآية الأولى يقول الله جل وعلا في القرآن هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وفي الآية الأخرى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، في الآية للمتقين الأولى، وفي الآية الثانية هدى للناس. واضح يا جماعة؟ فرق أم لا؟ فرق. فقد يتوهم متوهم أن بينهما إيش؟ تعارض. كيف الآية الأولى أن القرآن كان هدى للمتقين فقط، وفي الآية الأخرى أنه هداية لمن؟ لكل الناس. فما الجامع؟ قال الشيخ رحمه الله: والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، فهي لمن؟ للمتقين. قال: والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد، وهي لمن؟ لجميع الناس. واضح يا جماعة؟ ملي أن الهداية منها عامة ومنها الخاصة، فالخاصة للمتقين والعامة لجميع الناس. قال: ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية التبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له ربنا جل وعلا هداية، وهي هداية إيش؟ التوفيق والبيان. ونفى عنه هداية، وهي هداية إيش؟ أثبت له هداية وهي هداية إيش؟ الإرشاد والبيان. ونفى عنه هداية وهي هداية إيش؟ التوفيق والإلهام. فهي لله جل وعلا وحده لا شريك له. قال: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال: وقوله: وما من إله إلا الله. وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر. وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. قال: ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. واضح جماعة؟ الآية الأولى والثانية الله جل وعلا يقول أنه لا إله إلا هو، وما من إله إلا الله. وفي الآية الثالثة والرابعة يقول: ولا تدع مع الله إلها آخر. ففي إثبات ماذا؟ الإلهية لغير الله جل وعلا. وكذلك في الآية الرابعة. فما الجمع بين الآيات؟ واضح، آيات نفت الإلهية وآيات أثبتت الإلهية مع الله. واضح ما الجمع؟ يقول الشيخ رحمه الله: والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة. إذن الألوهية الأولى المثبتة هي الحق التي يستحقها الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأما الألوهية الأخرى فإنها ألوهية من اتخذ من دون الله جل وعلا آلهة باطلا وباطلة. واضح جماعة أم لا؟ قال: لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، أي إله الحق، وأن ما يدعون من دونه أم من الإله هو إيش؟ هو الباطل. قال: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال: ففي الآية الأولى نفي أن يأمر الله. عندكم نفي أو نفى؟ نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء. وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. واضح يا إخوة؟ الأولى لا يأمر بالفحشاء، الثانية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فما الجمع؟ قال: والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضي حكمته، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا إذا علمنا أن الأمر على قسمين: أمر شرعي، والشرعي لا يكون إلا بماذا؟ بما يحبه الله جل وعلا ويرضى. وأمر كوني وهو أمر بما يقع ولا محالة، وقد يحبه الله وقد لا يحبه. واضح جماعة؟ فلا تناقض ولا تعارض بين الآيتين. قال: ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشنقيطي المشار إليه آنفا، وهو كتاب نافع مفيد، ولو أن طلبة العلم اعتنوا به لانفتح أمامهم بابا واسع من أبواب العلم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.